كل وليك وكل حسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في مسألة أن الأصل هل هو حلية الانتفاعات بالعين المتنجسة إلا ما استثني أو أن الأصل حرمة الانتفاعات بالعين المتنجسة إلا ما استثني. وتبنى الشيخ الأنصاري قدس سره أن القاعدة هي الجواز، جواز سائر الانتفاعات إلا ما استثني، واستدل على ذلك بدليلين: أصالة الحلية أو البراءة، والدليل الثاني قاعدة حلية الانتفاع التي تأمل فيها بعض الأعلم. وأما بالنسبة لأدلة القول الثاني وهو أن القاعدة حرمة الانتفاعات فناقشها الشيخ وناقش أدلتها. أما بالنسبة للآيات الثلاث فردها، وأما بالنسبة للروايات كرواية تحف العقول وما أمر بإهراق الماء ناقشها جميعا. وأما الإجماعات المدعات من قبل المرتضى والطوسي وابن زهرة فناقشها بمناقشتين: الأولى أن هذه الإجماعات خارجة عن محل بحثنا ولا تدل على قيام الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات كما هو مقتضى الإنصاف والتأمل. المناقشة الثانية وهي أنه يقول على فرض التسليم بقيام الإجماع إلا أنه غير حجة ولا يكشف عن رأي المعصوم، لأن أكثر المتأخرين خالفوا هذا الإجماع ولا يرون أن القاعدة حرمة الانتفاعات بل القاعدة حلية سائر الانتفاعات. ثم استشهد بكلام خمسة من المتأخرين وهم المحقق الحلي في كتابه المعتبر، حيث إن المحقق الحلي في كتابه المعتبر تعرض للماء المتنجس وهل يجوز الانتفاع به أم لا. فقال المحقق في المعتبر بأنه لا يجوز استعمال الماء المتنجس في الطهارات، ما يشترط فيه الطهارة يعني، أو في الأكل والشرب، ويجوز استعماله في سائر الانتفاعات، مما يعني أنه لا يبني على أن أصالة الحرمة هي الجارية في المتنجس، إنما أصالة الحلية. إذن هذا علم من الأعلام وهو المحقق الحلي في كتابه المعتبر ذهب إلى أن الأصل الحلية إلا ما استثني بالدليل، فأن أن يكون هذا الإجماع حجة. هذا علم. المقصود أن هذا الإجماع يعني أنه لا يكشف عن رأي المعصوم، وإلا لو كان هذا الإجماع المدعى من الطوسي والمرتضى وابن زهراء قوي لما خالفه مثل المحقق المدقق والعلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني. مخالفة هؤلاء الأعلام هذا يرشد إلى أن نفس الإجماع المدعى فيه ما فيه، وإلا لما توقف فيه هؤلاء الأعلام، وليس إجماعا واحدا بل من ثلاثة من الأعيان، مما يعني أن هذا الإجماع ليس راجعا إلى قول المعصوم، وإلا لما توقف فيه هؤلاء الأعلام. لو كان إجماعا واحدا قلنا، أما مع كونه من ثلاثة من الأعلام القدماء الأعيان ومع ذلك مثل المحقق والعلامة ومثل الشهيدين لا يعملون بهذا الإجماع، هذا معنى كاشف عن أن الإجماع ليس قويا وليس راجعا لرأي المعصوم، مدركي، محتمل مدركية أو موهون أو ما شئت فقل. إذا نحن فقط نريد أن نتوقف في هذا الإجماع والأخذ به، وأن نقول ليس متينا وليس راجعا في قول المعصوم، وإلا لما توقف فيه مثل هؤلاء الأعيان. هذا المعصوم
يعني هم ظهرون أنه خارج عن نفسه
بعد نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. فإذا بعد فهموا مثل هذه المناقشة الأولى، نحن قلنا لو ما فهموا ما فهمنا، وقلنا لو أنهم قالوا أن الإجماع فعلا، بعد إذا هم فهموا ما فهمنا بعد انتهينا. لكن نحن نفترض أولا أنهم لا يفهمون قيام الإجماع، ثانيا على فرض أنهم فهموا الإجماع مع ذلك لم يعملوا به، ولم يعملوا به معناه أنه ليس كاشفا عن رأي المعصوم.
الدعوة كبار الدعوة هم نحن نرجح من رأي المتأخرين.
ما نريد أن نرجح، إحنا مع أدلتنا، نحن من أول الكلام قلنا عندنا أصالة البراءة وقاعدة حلية الانتفاع. نحن ما توقف استدلالنا على رأي العلامة والمحقق والشهيد الأول والشهيد الثاني. نحن قلنا أولا نبحث المسألة من حيث الأدلة، من حيث الأدلة حررنا أن الأصل الجواز لقاعدة البراءة أو أصالة البراءة وقاعدة حلية الانتفاع، وذكرنا أدلة القوم المحتملة من الآيات والروايات وبرمتها ناقشناها، والإجماع قلنا عبارتهم لا تدل، وعلى فرض الدلالة فهذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم لمخالفة المتأخرين له. وليس هذا أنه رجحنا قول المتأخرين على المتقدمين، لا، إنما نحن من حيث الاستدلال حررنا المسألة أن القاعدة الجواز، إنما نحن الآن في مقام تأييد قولنا أنه فعلا ما وصلنا إليه من نتيجة هو الصحيح. كيف مع مخالفة المتقدمين لنا؟ نقول أساسا لم تثبت مخالفة المتقدمين، وعلى فرض الثبوت فالمتأخرين ناقشوا حتى في مخالفة المتقدمين. نحن نريد أن نؤيد كلامنا حتى لا نخالف، نقول في أحلام أيدونا وهم من الطراز الأول، محقق علامة شهيد، فماذا تريد؟
عبد الخالق طول، يعني لأن هم مطلعين على أن هذا الإجماع المال المتقدمين على أبو هذا الإجماع مثلا مدركي أو يعني هو
إجماع فجر، فلذلك
هم
لا يعتنوا
بهذا
الإجماع. نعم، وهذا الذي نريده، وهذا الذي نرمه. نقول إذن فهذا يؤيد كلامنا أن إجماعهم لعله راجع لمدرك، لعله راجع إلى أي شيء كان، ولذلك لم يعتمد المحقق ولا العلامة ولا الشهيد. لو فقط المحقق لم يعتمد قلنا العلامة اعتمد، الشهيد الأول اعتمد، الشهيد الثاني اعتمد، المحقق لعله مشتبه. أما خمسة من الأعيان وهذه الإجماعات المدعى بمرعى وبمسمع منهم ولا يعتمدون على هذه الإجماعات، معنى أنهم فهموا أن هذا الإجماع ليس قويا، إما له مدرك، إما أنه موهون، إما أنه أساسا أصحابه لا يقولون به، إلى غير ذلك. المهم أن الإجماع لا نعتمد عليه، لأن نحن مبنانا التحقيق، ليس مبنانا فقط الصناعة. والتحقيق يبتنى على أنك تقف موقف الآن، كيف تفتي وتصل لنتيجة مع أنها مخالفة لإجماع الطوسي والمرتضى. نحن لابد أن نشحن شواهد تؤيد ما نصل إليه من نتيجة. كيف نشحن الشواهد؟ من خلال أن نأتي بكلمات محققين أعلام من المتأخرين لم يعتمدوا على هذه الإجماعات، حتى يكون يوم القيامة لو سألنا الله عز وجل قال يا شيخنا الأنصاري كيف تقول بهذه النتيجة والطوسي ادعى الإجماع والمرتضى وابن زرع، قل لا يا ربي، هذا المحقق معي والعلامة وإياي والشهيدان حولي عن يميني وعن شمالي. واضح المقصد الآن؟ لا، يعني أقول حتى الأعلام ما قبلوا بهذا الإجماع. أيضا من الأعلام العلامة الحلي، فالعلامة الحلي أيضا ذهب إلى أنه يجوز سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة، ويمكن أن نذكر موردين لكلامه. المورد الأول في جواز استعمال الماء المتنجس، أنه صرح بجواز استعمال الماء المتنجس في غير الطهارة، يعني الوضوء مثلا والغسل وغير الأكل والشرب. إذا المعنى فيجوز استعمال الماء ولو كان متنجسان في سائر الانتفاعات إلا ما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب والوضوء، كما صرح العلامة بذلك في ثلاثة من كتبه، في التحرير وفي القواعد وفي الإرشاد. هذا مورد للعلامة الحلي. مورد آخر للعلامة الحلي وهو في الانتفاع بالعجين المتنجس، صرح به في كتابه المنتهى. في كتاب المنتهى صرح العلامة بجواز الانتفاع بالعجين المتنجس، وأنك تعطيه للدواب تأكله، وذكر دليلين على ذلك واحتج بدليلين. أولا أن الدواب غير مكلفة فلتأكل النجس، وثانيا أن الانتفاع ممكن بهذا العجين المتنجس، يمكن الانتفاع به، فلذلك قال لا مانع من إعطائه للبهائم. إذا فالعلامة الحلي لا يبني على هذه القاعدة وهي حرمة الانتفاعات، وإلا لو كان يبني لماذا ذكر جواز إعطاء العجين المتنجس للدواء. خب لا لا، هو مجرد الانتفاع، المقصود الانتفاع المحلل أكيد، وليس وإلا كل شيء يمكن الانتفاع به، مقصود الانتفاع محلل. العلم الثالث من الأعلام هو الشهيد الأول. الشهيد الأول، وذكر الشيخ الأنصاري ثلاثة موارد من كلمات الشهيد الأول تدل على أنه يرى أن الأصل هو حلية الانتفاع. المورد الأول من كلامه في كتابه القواعد والفوائد، هذا قواعد فقهية، ذكر هناك قاعدة أن الانتفاع بالنجاسات لا يمكن. في ماذا؟ في الصلاة والأغذية فقط. هذا ما ذكره الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، قال النجاسة، راجع كتابه هذا بعد المراجعة نتكلم، ذكر ما حرم النجاسة فقط، ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، يعني في الطهارة ما يشترط فيه الطهارة والأغذية، معنى أنه لا يرى حرمة الانتفاع بالنجاسات في غير ما في غير الصلاة وغير الأغذية وغير الأغذية، ومعنى أنه يرى أن الأصل هو الجواز. هذا مورد. مورد ثاني ليس في كتابه القواعد والفوائد بل في كتابه الذكرى. هناك حينما تطرق لاستعمال النجس ومنه الدهن المتنجس، قال المتنجس تجب إزالة النجاسة عنه، ثوب أو البدن مثلا، ثم قال بالنسبة للمائعات المتنجسة لا يجوز استعمالها لا في الأكل ولا في الشرب ولا بالاستظلال تحت الظل والسقف فقط، معناه أنه يرى جواز استعمال المائعات المتنجسة في غير الأكل والشرب والاستظلال تحت السقف. هذا مقصود، هذا هو مراده. هذا مورد ثاني من كلام الشهيد الأول في كتابه الذكرى. مورد ثالث لكلام الشهيد الأول أشار له المحقق الكركي في حاشية الإرشاد، والتي هي مخطوطة لم تطبع، في حاشية الإرشاد التي كتبها المحقق، حاشية على كتاب العلامة إرشاد الأذهان. هناك نقل، من الذي نقل؟ المحقق كلاما للشهيد الأول في بعض فوائده بأنه يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في سائر الأمور إلا ما استثني بالدليل. فإذا رجعت إلى كتابه القواعد والفوائد، إذا رجعت لكتابه الذكرى، إذا رجعت لما نقله المحقق الكركي عن في بعض فوائده التي لم نقف عليها، لكن بحسب نقل الثقة المحقق الكركي نصل إلى أن الشهيد الأول مبناه جواز الانتفاع. هذا علم ثالث من الأعلام. علم رابع من الأعلام الشهيد الثاني كما في المسالك، مسالك الأفهام الذي كتبه شرحا شرائع الإسلام. هناك علق على كلام المحقق الحلي حيث قال المحقق الحلي تجب إزالة النجاسة عن الأواني. هذا كلام من؟ المحقق الحلي. الشهيد الثاني في المسالك علق على هذه العبارة تجب إزالة النجاسة عن الأواني، قال فيما يشترط فيه الطهارة. متى يجب إزالة النجاسة عن الأواني؟ إذا اشترط فيها الطهارة، كما لو أعدت هذه الأواني للأكل أو للشرب، فهنا يشترط طهارة المأكول طهارة المشروب بالنسبة للمكلف، فهنا يجب تطهير الأواني. أما لو لم نستعملها في ما يعتبر فيه الطهارة كالأكل والشرب للمكلف، بل الأكل والشرب للبهيمة، فهل يشترط الطهارة؟ لا تشترط الطهارة. إذن كلام الشهيد الثاني في المسالك واضح بأن القاعدة عنده الجواز، جواز استعمال المتنجس فيما في كل منفعة إلا خصوص الأكل والشرب وما استثني مثلا. أيضا من الأعلام المحقق الثاني، المحقق الثاني الكركي في حاشية الإرشاد حينما تطرق لعبارة العلامة الحلي، لأن العلامة الحلي في الإرشاد أيضا له هذه العبارة تجب إزالة النجاسة عن الأواني، نفس عبارة المحقق الحلي في الشرائع ذكرها العلامة الحلي في الإرشاد. فقال العلامة تجب إزالة النجاسة عن الأواني، علق الشهيد علق المحقق الكركي على هذه العبارة قال إنما تجب إزالة النجاسة عن الأواني فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب للمكلف، ومعنى ذلك أنه لو استعملت هذه الأواني المتنجسة فيما لا يعتبر فيه طهارة في غير الأكل والشرب فلا بأس في ذلك. وهذا معنى أنه يرى أن الأصل هو جواز الانتفاع. هذا مورد لكلام المحقق الكركي في حاشية الإرشاد، وله مورد آخر سيأتي في صفحة 95 وهو في الأصباغ المتنجسة، فذكر في حاشية الإرشاد بأن الأصباغ المتنجسة ماذا؟ يجوز الانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة، وستأتي عبارته وسنشير إليها. أيضا الشهيد الثاني له مورد آخر في المسالك، في المسالك غير تعليقته على كلام المحقق الحلي، له عبارة أخرى في المسالك في الجزء الثالث الصفحة 119 سنشير إليها. قال بأنه يجوز الانتفاع بالأعيان المتنجسة، يجوز الانتفاع وإن لم يجوز بيعها، يجوز الانتفاع بها في غير ما يعتبر فيه الطهارة لكن لا يجوز بيعها. إذن فإذا تتبعت كلام هؤلاء الأعاظم جزمت بأن الأصل ليس هو الحرمة بل الجواز، بل يقول الشيخ الأنصاري والذي أظن وإن كان ظني لا يغني لغيري شيئا، بل لا يغني حتى لي وليس لغيري فقط، حتى لي إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هل يغني لك؟ لا يغني لك ولا لغيرك. نعم على كل حال الشيخ الأنصاري هو يغني له نوعا من لكم عناء إذا لكم عناء جزاه الله خيرا، لكن قال الظن بعض رضان لكم عناء لا يستعملون لا إذا على كل حال إذا يستعملون لا بعض على كل حال. فيقول الشيخ الأنصاري قدس سره والذي أظن من خلال ملاحظة كلمات المتأخرين أنه حتى المتقدمين حتى المرتضى والطوسي والمفيد وبن زهرة وإلى آخر من الأعلام نتيجتهم أساسا نفس نتيجة المتأخرين، وأن كلماتهم التي أشرنا إليها ناظرة إلى حرمة الانتفاع بالمتنجس في الأكل والشرب وما يشترط فيه الطهارة، وليسوا ناظرين إلى ما لا يعتبر فيه الطهارة. نعم ولو فرضنا أنه ليسوا كذلك على كل حال يكفينا ولله الحمد المتأخرين. والقاعدة قاعدة حلية الانتفاع وأصالة البراءة السليمين عن المعارض. فالنتيجة التي خلصنا إليها ولله الحمد والمنة سجل عندك حتى لا تنسى في يوم يقل فيه الناصر ويكثر عليك فيه الواتر أن الأصل هو جواز الانتفاع صار الانتفاع إلا ما استثني بالدليل لأصالة البراءة فقط وفقط. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. العلم الأول المحقق في المعتبر في أي مبحث في أحكام الماء المتنجس قال وكل ماء حكم بنجاسته لم يجوز استعماله إلى أن قال وإلى أن قال المحقق ونريد بالمنع عن استعماله ما مقصودنا لا يجوز استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب خاصة أما بقية الانتفاعات يجوز دون غيره مثل أن تأخذ الماء المتنجس تبل به الطين وتسقي به البهائم والدواب مع أن هذه انتفاعات أو غير انتفاعات انتفاعات ولم يرى حرمتها. إذن معنى أن المحقق يرى أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما استثني بالدليل كالأكل والشرب وغيره. أقول من القائل مصنف إن بل الصوب والحناء يدخل في الغير لأنه قال دون غيره مثل بل الصوب مثل بل الطين وسقي الدابة يمثل للغير دون غيره ما مقصوده يقول مثل أن تأخذ ماء متنجس تبل به الصبغة وتبل به الحناء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم الانتفاع بهما. واضح
يعني
لا يشرح كلام المحقق لأن المحقق قال يجوز استعمال لا يجوز استعماله في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره ومثل للغير المحقق ببل الطين وسقي الدابة يقول أنا بعد أضيف مثالين للغير ما هما المثالان يقول بل الماء بل الصب وبل الحناء بالماء المتنجس هذه انتفاعات وتجوز لا مانع أن تبل الصبغة والحناء بالماء المتنجس وتصبغ بهما ما هو الضيف في ذلك. هذا علم. علم آخر العلامة الحلي نجف الأشرف يتكلم في مسألة جواز في موردين. المورد الأول استعمال الماء المتنجس وهذا أشار إليه في كتب ثلاثة. المورد الثاني استعمال العجين المتنجس. أما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في ثلاثة من كتبه في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب. قال يحرم استعمال الماء المتنجس في ما يشترط فيه الطهارة في الأكل والشرب معناته أنه بغير ذلك يجوز كبل الطين وسقي الدابة وبل الصب والحناء إلى غيره. المورد الثاني جوز العلامة في كتابه المنتهى الانتفاع بالعجين الآن مو بالماء بالعجين النجس في ألف الدواء هذا منفعة ومع ذلك قال يجوز أن تعطي العجين المتنجس للبهائم محتجا العلامة بأن المحرم هو أكله بالنسبة للمكلف بأن المحرم على المكلف تناوله والبهائم ليست مكلفة وأيضا محتجا بأنه انتفاع انتفاع فيكون سائغا انتفاع حلال للأصلي. طبعا كلمة للأصلي هذه ليست موجودة في المنتهى على كل حال. ولا يخفى المتكلم من الشيخ الأنصاري أن كلا دليليه يعني دليلي العلامة وهو أن المحرم استعمال على المكلف خاصة وأنه انتفاع سائغ هذا ثانية صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس إنما يحرم أكله فقط وأما بقية الانتفاعات بالعجين المتنجس جائزة فمعنى أن الأصل هو الجواز. هذا من كلام الشيخ الأنصاري أو لعله نسخة للأصل يعني للبراءة أصارت الحيل أو البراءة. العلم الثالث الشهيد الأول. وقال الشهيد الأول في كتب ثلاثة أو في موارد ثلاثة في قواعده النجاسة ما حرم استعماله وين؟ فقط في الصلاة والأغذية فقط، يحرم استعماله في الصلاة والأغذية، أما في بقية الموارد يجوز استعماله. ثم ذكر الشهيد الأول في القواعد ما يؤيد المطلوب أن الحرمة خاصة، حرمة الاستعمال في الصلاة وفي الأغذية. إذن معناه أنه يبني على أصالة
المعدل.
نعم نعم، كناية عن طهارة اللباس، طهارة الماء للوضوء للغسل. المورد الثاني في الذكرى في أحكام النجاسة قال تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد أيضا يجب إزالة النجاسة عن المساجد، جنبوا مساجدكم النجاسة كما عن النبي صلى الله عليه وآله وغيرها، إلى أن قال وهذا هو محل الشاهد وعن كل مستعمل المائعات في أكل أو شرب أو وضوء تحت ظل، للنهي عن النجس وللناس. معنى أنه يرى جواز استعمال النجس في غير الأكل والشرب وغير الاستظلال تحت الساق. مراده الآن يشرح الشيخ الأنصاري مراده بالنهي للنهي عن النجس، بالنهي عن النجس النهي عن أكله، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الساق، وهي رواية من؟ طوسف المبسوط. فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص، معنى ذلك أنه يرى الشهيد جواز استعمال الدهن المتنجس في غير الأكل وغير الشرب وغير الاستصباح تحت الظل، يجوز إذن استعماله كصابون لطي الدواب، لطي السفن مثلا وإلى غيره. فمعنى هذا أنه يبني على أصالة الحل والجواز. المورد الثالث من كلمات الشهيد الأول وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه من؟ الشهيد الأول قدس سره في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده، في كل ما له من فائده يجوز استعمال الدهن المتنجس كصابون لطلي السفن، لطلي السفن مثلا على حسب سفن أو سفن، أشرنا لذلك في الدرس السابق. وقال المحقق والشهيد الثانيان، من قال الثاني العرق من المحقق كرك في المسالك وحاشية الإرشاد لف ونشر مشوش لأنه المسالك هذا لمن؟ الشهيد الثاني، وحاشية الإرشاد المحقق الكرك، إذن مو مرتب لف ونشر مشوش. عند قول المحقق لأن المسالك شرح لكلام المحقق في الشرع، والعلامة لأن حاشية الإرشاد شرح لكلام العلامة في الإرشاد. قال العلامة والمحقق في الشرائع وفي الإرشاد ماذا؟ تجب إزالة النجاسة عن الأواني. فعلق من المعلق؟ الاثنان المحقق والشهيد الثانيان. إن هذا يعني وجوب إزالة النجاسة عن الأواني إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب. وسيأتي أيضا مورد آخر للمحقق الثاني عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة صفحة 95 في الدرس القادم إن شاء الله، ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة، يعني ما يشترط الانتفاع بالأصباغ في الطهارة، يجوز لك أن تنتفع بها في أي مورد، المهم أنه لا يكون هذا المورد مشروطا في الطهارة. مورد آخر الآن للشهيد الثاني غير ما أشار له سابقا. وفي المسالك في ذيل قول المحقق الحلي حيث قال المحقق وكل ما عن نجس لا يجوز بيعه، كل ما عن نجس هذا مبني المحقق الحلي كل ما عندنا جس لا يجوز بيعه عدا الأذهان لأنها استثنيت بالدليل. هنا علق الشهيد الثاني ماذا قال؟ لاحظ كلامه، قال لا فرق في عدم جواز بيعها، يعني بيع هذه المتنجسات، على القول بعدم قبولها للطهارة، حتى لو كان فيها مجال للانتفاع مع ذلك لا يجوز، بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم. معنى ذلك أنه هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه قال بين صلاحيتها للانتفاع، فكأنما فارغ عن إمكان الانتفاع بالعين المتنجسة، لكنه لا يجوز بيعها فقط، وإلا الانتفاع بها سائغ، ولا بين الإعلام بحالها أنها يعني متنجسة وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. وأما الأذهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح. لماذا يجوز البيع؟ للنقص الخاص، للنقص، وإنما خرج هذا الفرد بالنقص، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة، مساواتها في ماذا؟ في عدم جواز البيع. يعني كما أن بقية المائعات لا يجوز بيعها وإن كانت فيها منفعة، كذلك المفروض الدهن المتنجس لا يجوز بيعه، لكننا استثنينا وقلنا يجوز بيع الدهن المتنجس من أجل النص الخاص، النص الخاص، وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. إذن واضح كلامه بأنه يمكن الانتفاع بالمتنجس، لكن كلامه في عدم جواز البيع التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها، يعني ببيع ماذا؟ الأذهان المتنجسة للاستصباح، بيعها لتعمل صابونا أو يطلى به الأجرب ونحو ذلك، يطلى به السفن مثلا أو السفن. يعني إذا عنده يجوز بيع الدهن المتنجس بعض الأصحاب، طبعا بعض الأصحاب، لتعمل صابون ولتطلى بها مثلا السفن وغير ذلك، لكنه لكن الشيء الثاني أشكل، قال ويشكل. ما الذي يشكل أو ويشكل؟ يعني بيعها لغير الاستصباح، ويشكل بيعها لغير الاستصباح بأنه خروج عن مورد النص، لأن النص دل على بيعها فقط للاستصباح، خروج عن مورد النص المخالف للأصل، لأن الأصل هو عدم جواز البيع، أصالة الفساد، أصالة الفساد، لا يجوز بيع النجس، هو مبنى أنه عدم جواز بيع النجس، وإن جاز الانتفاع به، لكن نفس الأعيان النجسة لا يجوز بيعها، حتى لرواية تحف العقول أو لرواية دعائم الإسلام أو لغير الروايات عنده. قال الأخر فإن جاز البيع لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم النحل وغيره. لكن قلنا نحن والناس ما دل عليه النص جوزنا، لكن بالنسبة للصابون جاءت رواية وستأتي الإشارة إليها، لكن لعل الشهيد لم يقف عليها لا أعلم، وإلا لقال وهناك رواية، لكن لعله وإن اطلع عليها إلا أنها ليست معتبرة عنده. على كل حال كالدبس طعم النحل، يعني أنت دبس يمكن الانتفاع بأن تطعمه لل نحل وإن كان متنجس، فهل يجوز أن تبيعه؟ ما يجوز. على رأي من ما يجوز؟ على رأي الشهيد الثاني. لماذا لا يجوز؟ للأصل، أن الأصل حرمت بيع المتنجسات إلا ما استثني، ولم تردنا رواية تقول يجوز بيع الدبس المتنجس لينتفع به في أكل النحل مثلا، لتأكله النحل فتنتج منه العسل الذي هو شفاء للمرض. ولا يخفى ظهوره، ظهور ماذا؟ ظهور كلام الشهيد الثاني، في جواز الانتفاع بالمتنجس كما قلنا قال بين صلاحيتها للانتفاع التي يمكن الانتفاع بها. واضح كلام أنه يمكن الانتفاع بالمتنجس، لكن كلامه في عدم جواز البيع، ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس وكون المنع من بيعه. لماذا يمنع؟ لأجل النص يقتصر على مورده، ما دل النص على جواز بيعه يجوز، وما دل وما لم يدل على جواز البيع إذن عندنا قاعدة أولية حرمة بيع المتنجسات، وأشرنا لها سابقا أن بعض الأعلام بنى على حرمة بيع المتنجسات، إلا أن الشيخ الأنصاري لم يبني على هذه القاعدة، قال قاعدة باطلة، المناط على المنفعة، ما فيه منفعة يباع، ما لا منفعة فيه لا يباع.
يعني مو بس كلامنا في جواز الانتفاع بل حتى في البيع أيضا
جواز، يعني إذا كان كلامنا الشيخ الشيخ الأنصاري
يعني
لا، لكن الآن مو كلامه في البيع، كلامه بأنه هل منفعة ولا لا، هل يمكن الانتفاع بالمتنجس أم لا، هذا محل البحث الآن. أما جواز البيع هذا تبع وسيأتي. وكيف كان فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم، والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغير شيئا بل حتى لي إلا بناء على تفسير الظن بالأطمئنان كما بسروا بعض العاظم أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير فقط، وبيع على نحو بيع ما يحل أكله، هذا مقصود الطوسي والمرتضى من الإجماع إلى آخر، مقصودهم بيعه ماذا؟ لأجل أو الانتفاع به في الأكل والشرب، وهذا ما في خلاف فيه، نحن كلامنا في حرمة سعر الانتفاعات. ثم لو فرضنا مخالفة القدماء فليست أول قرورة تكسر، ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفانا أننا وافقنا المتأخرين، كفى موافقة المتأخرين، وهذا مبرر للنفس أمام رب العالمين يوم القيامة لو سألني، في دفع الوهم عن الأصل البراءة والقاعدة حلية الانتفاع السالمين عما يرد عليهما. النقطة الثالثة في بركة
القاعدة ليس أبرها قاعدة أصلاحنا مستبادة من النفوس والمال، قاعدة القاعدة
والأصل مستفاد من ماله والقاعدة هو يعبر قاعدة فقهية، قاعدة حلية الانتفاع، أما الأصل إنما يعبر عنه بالأصل ليرجع له عند الشك في وجود دليلا، أصل عمل البراءة. وأوقاها لقاعدة لا قاعدة فقهية حلية الانتفاع مثل قاعدة في الفراغ، قاعدة في لا تعاد إلى آخر. طبعا هذا بناء على تفسير بوجود هذه القاعدة حلية الانتفاع بكل شيء بكل ما في الأرض يحل الانتفاع، ومما في الأرض المتنجس، مصداق هذا للآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم يعني للانتفاع لكم. نعم أكيد من الآية. النقطة الثالثة، هل يجوز بيع الدهن للانتفاع في غير الاستصباح؟ هل يجوز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح، كأن تبيعه ليعمل صابونا، كأن تبيعه ليطلى به الأجرب أو لتطلى به الدواء؟ هل يجوز بيع الدهن المتنجس لفائدة غير الاستصباح أم لا؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول نعم يجوز بيع الدهن المتنجس ما دامت له منفعة، لأن هذا هو مبنانا، ما له منفعة جاز بيعه، والفرض بأن الدهن المتنجس له منفعة غير الاستصباح فيجوز بيعه، كما لو بعته ليعمل صابونا، كما لو بعته ليطلى به مثلا الدواء أو غير ذلك. والدليل هو وجود المقتضي وعدم المانع، المقتضي وهو المنفعة موجود، والمانع وهو الدليل الذي دل على المال مفقود، لا يوجد دليل على المال. إذن فتشمل هذا البيع الآية المباركة إلا أن تكون تجارة ترى. والآية الأخرى أحل الله البيع، والآية الأخرى أوفوا بالعقود، فهذا عقد يجب الوفاء به، هذا بيع يحل وهذه تجارة عن تراب تحل، المهم وجود منفعة، فهذا ليس من أكل المال بالباطل. كيف؟ المانع المتصور لو وجد دليل يقول أن النجس مثلا لا يجوز بيعه، والفرض أن نحن لا نبني على هذا المانع، لا يوجد مانع، حيث رواية تحف العقول ناقشنا فيها وإلى غيره. إذن المهم وجود المقتضي المنفعة، والمانع وهو أن النجاسة مانعة ليست مانعة، إذن فالعمومات تشمل هذا البيع ويكون بيعا صحيحا. ومن هنا ذهب بعض الأعلام كان شهيد الثاني والمحقق الثاني لجواز بيع الدهن المتنجس لغير استصباح من المنافع، كأن تبيع الدهن ليتخذ صابونا، بل توجد رواية أساسا دلت على جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، وهي رواية فضل الله الراوندي، السيد فضل الله الراوندي في كتابه النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، وفيه سؤل أمير المؤمنين عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، قال تبيعه لمن يعمله صابونا. إذن يجوز بيع الدهن ليعمل صابونا كما دلت. هذه الرواية مؤيدة ليس إلا لأنها فيها ما فيها سندا. بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.